الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحجة على الخلق أجمعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه، محمد بن عبد الله الذي أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. أما بعد، فإن منزلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عند الله جل وعلا عظيمة، ومكانته رفيعة، كما أن منزلته بين الأنبياء والمرسلين أعظم المنازل وأفضلها، وهو سيد الخلق أجمعين، وهو سيد ولد آدم على الإطلاق، وهو أفضل نبي وأفضل رسول، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أبدا إلى يوم الدين. أيها الإخوة، اختار الإخوان المنظمون لهذا الملتقى أن يكون حديثنا حول حديث العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ولعلنا نقول أو نتساءل، لماذا العلماء ورثة الأنبياء؟ يعرف الجميع أن الورثة الذين يرثون كل إنسان يترك مالا ويترك ضيعة ويترك أشياء، أن له ورثة يرثون هذا المال من بعده، وأساسها القرابة، وقوة القرابة، ودرجات القرابة إلى غير ذلك. والأنبياء ورثوا العلم. العلم قال الله قال رسوله، والعلماء هم أقرب الناس إلى الأنبياء، فكون العلماء هم ورثة الأنبياء لأنهم أقرب الناس إلى الأنبياء والاقتداء بالأنبياء والأخذ عن الأنبياء، بل علمهم الذي ينشرونه وقد تعلموه هو ميراث الأنبياء، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: ذهب إلى السوق ونادى إن ميراث محمد يقسم في المسجد، فأسرع من سمع إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يأخذ نصيبه من هذا الميراث الذي هو المال، والذي علق بأذهان السامعين أنه مال. فدخلوا المسجد فوجدوا حلق العلم، التفسير والحديث والفقه والسيرة، فرجع من رجع إلى أبي هريرة وقالوا: يرحمك الله، وجدنا أناسا يتعلمون وما وجدنا ميراثا يقسم. فقال: وجدتم ناس يتعلمون؟ قالوا: نعم. قال: هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. ونعم، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة ليهودي بوسط من شعير. فالمقصود أن علاقة العلماء بالأنبياء وأنهم ورثتهم لأنهم أقرب الناس إلى العلم وإلى الأخذ عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا العنوان أو يعني هذا الحديث الذي هو عنوان هذا اللقاء يدلنا على فضل العلم وأن الإسلام يدعو إلى التعلم وإلى طلب العلم وإلى بذل النفس والنفيس في طلب العلم والتعلم. المراد بالعلم هو العلم الشرعي الذي ورثه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته. العلم الشرعي قال الله قال رسوله. ولهذا فإن جميع ما نتكلم به وجميع ما نتعلمه راجع إلى أصلين: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس هناك طريق أفضل ولا أحسن من طلب العلم، سواء كان من العلوم الشرعية أو العلوم الأخرى الدنيوية. ولكن العلم الشرعي الإنسان بحاجة إليه، بل بضرورة إلى العلم الشرعي، لأن الله جل وعلا ما خلقنا إلا لعبادته، وعبادته توحيده وطاعته. ولا نعلم ولا نعرف كيف نعبد الله ولا كيف نتعبد ولا كيف نصلي ونصوم ونزكي ونحج ونعمل الأعمال إلا عن العلم. ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم ثلاث مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، والأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب هذا ترجمة، عنوان في صحيح البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. هل يمكن للإنسان أن يعمل وهو لا يعلم؟ أبدا. حتى في أمور الدنيا، لو أراد أن يبني قصرا، يبني بيتا، يبني عمارة، لا بد من مخطط، لا بد من خطة، لا بد من أشياء موضحة لهذه المنشآت والبناء ونوع البناء، وأيضا خطة للكهرباء وخطة للماء كما تعرفون هذا، وغير ذلك من الأمور. فلا يستطيع أن يعمل حتى يعلم أولا ما هي حاجته، ما نوع هذا البناء. كذلك أيضا تريد أن تصلي، لابد أن تعلم كيف تصلي، كيف تتوضأ، كيف تركع وتسجد، كيف تؤدي هذه الصلاة، كيف تؤدي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهكذا. نحن نشأنا في الإسلام وفي الدولة الإسلامية وتربية أبوين مسلمين، فكانت هذه الأمور عادية عندنا، كانت هذه الأمور عادية عندنا. لكن لما ذهبنا إلى بعض البلاد التي سيطر عليها الكفار ومحوا معالم الإسلام وفرح المسلمون بنا رجالا ونساء، فقالوا: لا نعرف نتوضأ ولا نعرف نصلي، لا نعرف كيف نتوضأ ولا نعرف كيف نصلي ولا نعرف كيف نركع ونسجد، لا يعرفون شيء. فيعني لسانهم الذي تكلم لهم قال: يريدون أن ينظروا إليكم وأنتم تتوضؤون وينظرون إليكم وأنتم تصلون، ما يدخلون معنا في الصلاة، لا يدخلون معنا في الصلاة، ينظرون إلينا ونحن نصلي ونحن نتوضأ، فينظرون إلى صفات الوضوء. يعني أنتم ولله الحمد في بلاد الإسلام لو تقول للطفل اللي عمره 10 سنين صف لي صلاة الظهر يصف لك صلاة الظهر سهل جدا. كيف صلاة الظهر؟ يقول لك 4 ركعات كذا 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 كذا، هذاك ما يعرف يقول شيء، ولا يعرف يركع ولا يعرف يسجد. وبعضهم يعني لما تعلموا قليلا لما سجد أحدهم اضطجع على بطنه، ما انتبه، اضطجع على بطنه للسجود وما يعرف كيف يصلي. فالمقصود أنه لا بد من العلم أولا. فقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل أن تقول وقبل أن تعمل. تعلم الفاتحة هذا قول، قبل أن تركع وتسجد هذا عمل. العلم قبل القول والعمل. ثم ذكر الآية، قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وأيضا سورة العصر، قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. كيف آمنوا؟ بعد أن علموا، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 مسائل: العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا. فهذا طلب العلم من أهم ما يستفاد من هذا الحديث، وأن الإسلام يدعو إلى العلم، وأن الإسلام يبجل العلماء ويعظم العلماء، حيث قال: العلماء ورثة الأنبياء. هذا العلم الذي نتعلمه لا بد له من آداب، ولا بد له من طرق، ولا بد له من وسائل، وهي والله الحمد في بلادنا متاحة، وما على الإنسان إلا أن يطلب العلم. فمثلا حضورنا في هذا المكان والإخوة الذين يتلقون منا الآن في مواقع بعيدة عن هذا المكان، في لندن، في عرعر، في الجوف، في كذا في كذا، في الكويت، يعني الطرق متاحة الآن، متاحة لنا جميعا أن نتعلم. أصبحت الوسائل متاحة لطلب العلم وللتعلم. كان في السابق يا أخواني في هذا البلد خطبة الجمعة لا يسمعها إلا ربع من بالمسجد، والبقية لا يسمعون خطبة الجمعة. خطبة الجمعة أهم شيء، ما يسمعون خطبة الجمعة أبدا. والآن خطبة الجمعة يسمعها أهل الحي، تسمعها النساء وهي في البيوت، والمسجد يكاد الصوت يزلزل الحاضرين الداخلين في المسجد، كلهم يسمعون. يعني قامت الحجة علينا جميعا، الآن الحجة قائمة على كل أحد. في السابق الناس لا يعرفون الوقت الظهر إلا إذا أذن الظهر، إذا سمعوا المؤذن قال خلاص نذهب للصلاة إذا أذن العصر. اليوم الطفل بيده ساعة، ساعة العصر تضرب المنبه قبل دخول الوقت ب10 دقائق، يعني انتبه، قم توضأ، تهيأ، تقدم للمسجد. إذا الحجج علينا والوسائل، المحاضرات مثل اللقاء في هذا المسجد، هذه اللقاءات العديدة، هذه من أعظم الوسائل. وكما قلت لكم هذا ينقل ولله الحمد إلى هذه الأمكنة وغيرها التي ذكرت لكم، ففيها خير عظيم. كل الإعلان في الصحف يوميا عن هذا الملتقى. إذن طلب العلم متاح، متاح لنا يا إخواني. الواحد منا لو دعي وبيته في أقصى الشمال والذي دعاه في أقصى جنوب الرياض لذهب وركب الصعب والذلول حتى يذهب إلى هذه الدعوة اللي هو الأكل. لكن المحاضرات تقام هنا وهناك والدروس وكذا، كثر القراء وقل الفقهاء، وكثر العلم وقل العمل. فلا بد يا إخواني أن ندرك وسائل العلم المتاحة. المقصود بالعلماء في هذا الحديث العلماء ورثة الأنبياء، وأنا أشرت إلى هذه النقطة قبل قليل، والمراد به علماء الشرع، علماء الحديث، علماء التفسير، علماء القرآن، علماء الفقه، علماء الأصول، علماء النحو، وسائر العلوم المساعدة لهذه العلوم أيضا، كلها علوم شرعية تجعل الإنسان يتفقه في دينه. ومن أوتي العلم فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، من حفظ القرآن فقد أوتي الحكمة، ومن تعلم العلم فقد أوتي الحكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، لما كان في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وأحضر له ماء وكان طفلا في العاشرة ونحو ذلك، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فأحب العلم وأحب العلماء وأحب التعلم. قال ابن عباس: كان لي صديق من الأنصار، يعني زميل صديق يذهب معي في سني، فكنت أذهب إلى بعض كبار المهاجرين والأنصار لآخذ عنهم الحديث، فإذا أتيت إلى أحدهم في بيته ولم أرى حسا أو لم أسمع صوتا انتظرت حتى يخرج لي صاحب البيت فأسأله عن حديث، فيوم حتى قال: إني أتوسد العتبة عتبة الباب حتى تسفو علي الريح، فإذا خرج صاحب المنزل قال لي: يا ابن عم رسول الله لماذا لم تطرق الباب؟ قلت: لا، لكني أتيت لأسأل عن حديث كذا وكذا وكذا. فيعلم فتعلم. قال الأنصاري الذي هو زميل لابن عباس، قال: رأيت ابن عباس وذهبت إليه في مكة وفي الطائف، قال: فكان يتكلم والمبلغين ما في ميكروفونات يبلغون عنه، يبلغون ما يقول ابن عباس، قال ابن عباس كذا، سئل على ابن عباس كذا، فهذا يلقيها والآخر يلقيها على اللي خلفه والآخر يلقيها على اللي خلفه، خمسة ستة كل واحد يلقي على الآخر ويعلنها للناس، والناس بأيديهم الأوراق والأقلام يكتبون عن ابن عباس. قال الأنصاري: فقال لنفسي: والله إنه كان أعقل مني، يعني لما كان يتعلم وينشر العلم. وكان ابن عباس رضي الله عنه يعلم كثير من المسائل، وكان كبار الصحابة هم الذين يجمعهم عمر ويجمعهم عثمان ويجمعهم علي إلى مناقشة بعض الأمور التي تحدث في الإسلام ويحتاجون إلى فتوى، كان ابن عباس يحضر مع أنه صغير لكنه لا يتكلم. احترام، يقول كما قيل له فيما بعد، قال: احترام للأشياخ، لا أتكلم بما عندي، إنما أنا أتعلم. فلما ذهب الأشياخ وذهب عمر وذهب عثمان وذهب علي وذهب قبلهم أبو بكر، بعد ذلك تكلم ابن عباس وأظهر علمه للناس. فالمقصود أن الآداب لطلب العلم من أهمها الإخلاص والملازمة والمداومة والاستمرار وطلب العلم ليلا ونهار، هذا من آداب طلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن العلماء: إنهم ورثة الأنبياء. فطبيعة العلاقة بين العلماء وبين الناس علاقة متينة، علاقة قوية، لا يستغني الناس عن علماء الشرع، بل يلجأون إليهم ويسألونهم ويتعلمون عنهم ويتلمذون عليهم ويجلسون بين أيديهم ويصغون للعلم الذي يلقون. فالعلاقة بينهم علاقة متينة، لا بد أن يعرف الناس فضل العلماء وفضل علمائهم وفضل ما يلقونه على الناس من العلم والنور والحكمة وغير ذلك مما الناس بحاجة إليه كحاجتهم إلى الهواء وإلى الماء وإلى الطعام. لا شك أن العلماء لهم المكانة الرفيعة والمنزلة العظيمة في نفوس المسلمين، وكان كل ذلك كلما كان أقرب إلى عهد النبوة كان هذا أعظم، فلهم المنزلة الرفيعة والمكانة العالية في قلوب الناس. وكلما قوي الإيمان بالله والتصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم انضوى الناس حول علمائهم وتعلموا عليهم، وإذا خف هذا الشيء فيهم ضعفت هذه العلاقة، بل ربما تتردى إلى درجات تجعل الإنسان يكسب الإثم، يكسب الإثم والخطايا في حق العلماء، إما استهزاء بهم وإما تنقصا لهم وإما إلى آخره. وكلما بعد زمن النبوة إلا وتختل هذه المنزلة ويخل الناس بهذا الحق. الآثار المتعلقة أو المترتبة على الإخلال بحق العلماء من الاحترام ومعرفة الفضل والرجوع إليهم وسؤالهم إلى آخره لا شك أنها تختل بحسب بعد الناس عن العلم الشرعي وضعف إيمانهم، ويترتب على ذلك ضعف الدين، لأن الناس إذا ما أحبوا العلماء ولجأوا إلى العلماء وسألوا العلماء وتعلموا عليهم ضعف الدين وضعفت الديانة وكثر الخلل في المسلمين الإخلال بهذه العبادة وبهذه الطاعة، لأن الناس جهال لا يعرفون فضل العلم، وقد أقبلوا على الدنيا أقبلوا عليها إقبالا صرفهم عن طلب العلم وعن التعلم. نحن في هذه البلاد المباركة كيف نعالج هذه الظاهرة؟ هي ظاهرة موجودة وملموسة ومحسوسة، نعالجها بإقامة الجسور بيننا وبين العلماء والذهاب إليهم في حلق الذكر مجالس العلم والذهاب إليهم في بيوتهم وفي مساجدهم وطلب التعلم عليهم والقراءة عليهم كل حسب منزلته. فالذي في الحديث أو في التفسير أو في قراءة القرآن والقراءات أو في الفقه أو في غير ذلك من العلوم نذهب إليهم ونتعلم عليهم. والعالم الذي نرى أن عنده علم ونجد أنه منطوي منزوي لا يخالط الناس نطلب منه ونحركه. ولهذا فإن الحقيقة مكتب الدعوة وفرع الوزارة طلبت من جميع أو يعني من الخريجين من الجامعات الشرعية أن يشاركوا في مناشط الدعوة، فذهبوا إليهم في بيوتهم وعرضوا عليهم وأخذوا أسماءهم ووضعوا تليفوناتهم في القوائم التي تخرج من فرع الوزارة وتوزع على المكاتب، فأصبح المشاركون في المحاضرات والندوات كثر ولله الحمد. وقبل 10 سنين كنا نريد أن نجد إنسان يلقي عندنا محاضرة أو يشاركنا في شيء فلا نجد أحد، واليوم لله الحمد التلفون بين يديك والأعداد والقوائم الكثيرة في جميع عواصم في جميع المدن الكبار في حتى وفي المدن الصغار وفي القرى وفي المحافظات كلها ولله الحمد. ولا شك أن ما دام أن العلم والعلماء وهذا الفضل وهذه المنزلة فإنه يتأكد علينا أن نحذر من الوقوع في أعراض العلماء، وإن كان بعضهم قد يجر على نفسه ذلك، لكنك أنت لا تقع في أعراض العلماء ولا في التكلم فيهم ولا غير ذلك، فإن هذا من النفاق، التكلم بالعلماء والتكلم في أهل التقى والصلاح هذا مظهر من مظاهر النفاق. ولما تكلمت فئة من الذين رافقوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء حد ألسنا ولا أوسع بطونا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وسادة الصحابة، فأنزل الله جل وعلا على نبيه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نحن نقول بأن طلب العلم هذا متعين، والعلم نوعان، علم ضروري لكل أحد منا رجالا ونساء وصغارا وكبارا، وهو معرفة الضروري من الدين، أن نتعلم كيف نتوضأ وكيف نصلي وكيف نصوم وأن نقرأ القرآن اللازم لصلاتنا وأن نتعلم ما يلزمنا في معاملاتنا إلى غير ذلك، هذا يسمى العلم الضروري الذي تعلمه فرض عين على كل واحد منا. والعلم الآخر الذي فوق ذلك الذي هو يتعلم الإنسان حتى يصبح عالم ويصبح قاضي ويصبح مدرس ويصبح داعية إلى غير ذلك، فهذا علم ليس بواجب على كل واحد ما دام أن في المسلمين فئات يقومون بطلب العلم والتعلم والقيام بهذه الوظائف بين المسلمين. هناك مبدأ اللي يسمى التعالم، وهو أن يدعي الإنسان العلم، فإذا طرحت قضية تبادرها الأحداث والصغار يتسابقون إلى التكلم فيها، وقد يكون في المجلس من هو أعلم وأكبر ومع هذا لا يرجعون إليه، فالدعاء والعلم والتعالم وإظهار النفس هذا مذموم. ولا شك أن العلم الذي يتعلمه الإنسان ليصرف به وجوه الناس وليجادل به العلماء هذا علم ضرره أكثر من نفعه، فلا بد أن يحذر الإنسان كل الحذر من ظاهرة التعالم. فالمقصود أن هذا الحديث الذي جعل عنوانا لهذا اللقاء حديث عظيم، وهذا الحديث يبين منزلة العلماء وفضل العلماء وفضل ومكانتهم، وهو بالتالي ما دام أن الورثة وهم العلماء الورثة للأنبياء هذه منزلتهم، فما بالك بالمورثين من الأنبياء والرسل، وما بالك بمنزلة محمد صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء والرسل. ولا شك أن ما حصل من بعض الصحف الأجنبية التي رسمت بعض الرسومات الكاذبة التي تعبر عن جهل هؤلاء وسوء عقيدتهم في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا لا يضر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشيء أبدا، فقد قيل فيه في حياته صلى الله عليه وسلم وسمع ذلك منهم قالوا ساحر وقالوا مجنون وقالوا كاهن وقالوا أساطير الأولين وقالوا معلم وقالوا أشياء كثيرة في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يجده ذلك إلا رفعة ومكانة عظيمة عند الله جل وعلا. والله جل وعلا قال لنبيه: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. هذه الآية تبين أن الله جل وعلا عاتب نبيه على هذا الأمر، وعليه أن عليه أن يتحمل ويصبر، ولن يضره ذلك أبدا، بل هو عز له صلى الله عليه وسلم ونصرة له. ويكفينا عدد المسلمين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى يومنا هذا، فهو أكثر الأنبياء تابعا عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الأنبياء ومنزلته عظيمة. ويوم القيامة إذا اجتمع الأولون والآخر كلهم اجتمعوا على أرض المحشر، فلنبينا محمد صلى الله عليه وسلم المقام المحمود العظيم الذي لا يصل إليه أحد ولا حتى الخليل إبراهيم عليه السلام. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقوم مقاما محمودا يحمده عليه الأولون والآخرون، فله الشفاعة العظمى وله الشفاعة الخاصة وغير ذلك من مقامه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فالمقصود أن ما حصل من هؤلاء في صحفهم وما تنقصوا به جانب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، لكن المسلمين عليهم أن يستنكروا وأن يردوا على هؤلاء حتى لا يتكرر مثل ذلك، وليعلم هؤلاء أن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة في قلوبنا. ولا شك أن هذا الأمر أذهب يعني هذا الحدث أظهر هذا الجانب الذي أظهر مكانة المسلمين ومحبتهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا أمننا وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يوفقنا لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا أيضا لاحترام علمائنا والتعلم عليهم والصدور عنهم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.